بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال إصحاح 9 من أول عدد 22. مرة اللي فاتت حكينا عن توبة القديس شاول الطرسوسي واسمه التاني بولس، هو له اسم شاول الاسم العبري اليهودي وبولس ده اسمه اليوناني. أما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. احنا قلنا أن القديس بولس بمجرد ما تعمد على يد حنانيا ونزلت من عينيه القشور وشاف الحقيقة واضحة، اهتم جدا أنه يصلح كل اللي كان بيعمله، فبدأ من دمشق يبشر اللي كان رايح يعني يضطهدهم أو يقف معاهم ويبشر بقية اليهود. وتعبير كان يزداد قوة تعبير مهم. ليه؟ لأنه أحيانا الواحد يبدأ ويفضل كده محلك سر، لكن دايما الإنجيل يوصينا بالنمو الروحي. ما ينفعش الواحد يفضل على حاله عشرات السنين، لا، مفروض الواحد يزداد قوة. الروح القدس اللي فينا يحبنا قديسين ويحب يضيف علينا كل شوية من صفات المسيح ويحب يخلع مننا كل بقايا الإنسان العتيق. هل الواحد فينا بيزداد قوة؟ يعني في نوع من النمو في حياته، ولا لو بصيت على نفسك من 10 سنين هو نفس المنظر بنفس الصفات بنفس الطباع؟ لحاجة بتتغير ولا حاجة بتتصلح؟ يبقى في حاجة غلط، لأن المفروض أنك تزداد قوة من مجد إلى مجد. صحيح ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، يعني ممكن الواحد ما ياخدش باله من التغيير، لكن لو أنت مركز وبتجاهد في صفة معينة، إن كانت حلوة تقتنيها وإن كانت وحشة تخلص منها بنعمة ربنا، فيبقى في زيادة في القوة. كمان الزيادة في القوة معناها زيادة في التأثير، لأن تعبير القوة ده قاله القديس بولس بعد كده، قال ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. لما لقى ناس كتيرة بتوعظ وتعلم قال لهم هي الشغلة مش شغلة كلام، أنا جاي أشوف إيه حكاية الناس اللي عمالة توعظ على طول دي. قال لهم سأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ممكن الواحد يكون محضر وقاري بس ما فيش قوة، وممكن واحد بسيط يقول كلمتين بس فيهم قوة. إذا كان يزداد قوة يعني كان في قوة في تأثيره في الكلام على كل المستمعين محققا أن هذا هو المسيح، يعني بيشهد أن يسوع المسيح إلهنا المتجسد. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوا. دي أول محاولة لاغتيال القديس بولس وهتتكرر كتير قوي طول السفر. فعلم شاول بمكيدته وكانوا يراقبون الأبواب نهارا وليلا ليقتلوه. يبقى كان في محاولة لاغتياله، فبقى يهرب ويستخبى. وحتى منافذ البلد، كانت البلاد زمان ليها سور بأبواب، فزي نظام الجمارك كده محدش يطلع ولا يدخل غير لما يترصد، فأصبح موجود على الأبواب اسمه مطلوب القبض عليه، فمش عارف يخرج من البلد. إنما كانوا مراقبين الأبواب عشان أول ما يجي عند الباب يحاول يطلع من دمشق يمسكوه ويموتوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. ودي هيذكرها في أحد رسائله بعد كده، أنه لما طلب القبض عليه التلاميذ خايفين عليه، فضلوا مخبين وشوية وعاوزين يطلعوه من دمشق، والأبواب كلها متراقبة، وبقت الحكاية زي كده يعني عسكر وحرامي. فهم سلم لهم اعملوا اللي انتوا عاوزينه، فقاموا هربوه من السور. طبعا السور ده عالي غالبا مش حاجة بسيطة، يعني سور بلد، مش سور مزرعة يعني. فالسور العالي ده ربطوه في سل وابتدوا ينزلوه بالحبال في نص الليل غالبا من مكان آمن شوية، مغامرات يعني، وهو كان مسلم لهم. تلاحظوا في المرحلة دي القديس بولس ما قالش أنا مستعد أموت، ولا قال طب سيبوني أتحاكم ما يهمنيش. هو كان كل حاجة زي ما بيقولوا له، هو لسه تلميذ جديد. إنما لما ندخل في سفر الأعمال جوه بقى وتمر سنين طويلة، هيبقى دايما عارف من ربنا يعمل إيه، يروح برجليه ولا يهرب. في مرات هتبقى الرسالة اهرب، وفي مرات هتبقى إيه لأ، استسلم وسيب ربنا يعمل شغله. لأنه مثلا هينزل أورشليم في آخر سفر الأعمال برجليه وهو عارف أنه هيتمسك، وكل ولاده وتلاميذه هيترجوه بلاش شغل مجانين، خليك هربان بره أورشليم، مفيش بلد في الدنيا عاوزاك زي أورشليم. إنما هو يقول لهم أنا يعني موثق بالروح القدس، أنا مش ماشي بدماغي، الروح القدس بيقول لي في كل مكان أن وثقا وشدائد تنتظرني، فخلاص ما أقدرش أهرب. وده يورينا أنه بعض الناس ساعات تسأل هل الهروب من الاضطهاد خطية؟ ما نقدرش نقول كده، لأنه لازم الإنسان يبقى منقاد بروح الله. المسيح له كل المجد، في طفولته هرب من الشر، هل تحسب عليه خطية؟ حاشا. بولس النهاردة هو هربان في سل من صور من الموت من الاختيال، هل دي خطية؟ لا حاشا. ليه؟ لأنه هو ما زال إنسان روحاني وربنا اللي سيئه. فلا نقدر نقول الاندفاع في مواجهة الاضطهاد فضيلة، ولا نقدر نقول الهروب من وجه الاضطهاد رذيلة، ما نقدرش نقول دي ولا دي. إنما نقول الفضيلة الحقيقية أن الواحد ينقاد لروح الله. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ في تاريخ الشهداء في شهداء كان ربنا يبعت لهم ملاك يقول لهم روحوا سلموا نفسكم، روحوا اشهدوا للمسيح. وفي قصص أخرى في تاريخ الكنيسة ربنا ينبه الناس قبل ما يوصل الناس المعتدين يقول لهم اهربوا قبل ما يوصلوا لكم. طب هو ربنا هو هو، لكن بحكمته عارف ده رسالته خلصت، لازم يستشهد، او ده لازم يتعذب من اجل اسم المسيح، او ده لازم يهرب، او ده لازم يسافر. ربنا عارف ولاده. وعشان كده من الخطأ يا احباء ان احنا نعمم مقولات كده تعم على الكل، نقول اللي يهرب ده كان يوماني. لا ما نقولش كده، ما نعرفش ربنا عاوز له ايه، ولا اللي يقعد هو ده بقى الشجاع وهو ده، لا ما نقولش كده برضه. احنا نقول ايه؟ الشاطر اللي يسأل ربنا يا رب عاوزني اعمل ايه، ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت، ان عشنا ان متنا للرب نحن، المهم نمشي حسب ارادته وخلاص. قديس بولس هيذكر هذه الحادثة في كورنثوس الثانية بتاعت حكاية السل والصور دي، لما يتكلم عن الإعلانات اللي كان بيتمتع بيها، يقول لألا أنتفخ من فرط الإعلانات، وابتدى يحكي عن شوكة الجسد، وبعدين يحكى باستفاضة عن التعب اللي شافه في الخدمة، في الميتات مرارا كثيرة، في الأصفار، في الأصوام، في الضربات، في وبعد ما قال كل تاريخه المجيد ده من الخدمة والتعب، حب يصغر نفسه لألا الناس تفتكروا بيفتخر بذاته ولا إنجازاته. قال لهم أحكي لكم حكاية في آخر لستة المجيدة دي كلها، قال لهم أنا كنت في دمشق وهربوني في سلة من صور. هنا كأنه دي نقطة إيه مخجلة في حياته، كأنه بيقولها وعاوز يقول أديكم شايفين بولس العظيم ده اللي يعني بيعمل معجزات واللي مستعد يموت. طب انا احكي لكم بقى، انا في يوم من الايام هربوني زي العيل الصغير كده في سلة من صور. فيمكن ربنا يسوع له المجد ساب له الخبرة دي اللي فيها نوع من الهروب من الموت، عشان تبقى ايه نقطة ضعف او نقطة خجل تحميه من الافتخار ومن الانتفاخ. وفي نفس الوقت ده يورينا طاعته للكنيسة. طالما التلاميذ اللي في المنطقة قالوا له اهرب، قال حاضر اهرب، حاضر زي ما تقولوا. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ. جاء بقى أورشليم فطبعا لازم يروح يتعرف بالتلاميذ. التلاميذ هنا يقصد بيهم بقى إيه؟ مسؤولين الكنيسة، أعبائنا الرسل الاثناشر والسبعين وكده، مع أن احنا اتفقنا أن كلمة تلاميذ تعم على كل المؤمنين المعمدين. وكان الجميع يخافون غير مصدقين أنه تلميذ. ما هو ممكن يقولوا ده جاسوس، ده هم دسين وسطينا عشان يعرفوا كل أسرارنا وأخبارنا ويعرفوا بنجتمع إمتى ونصلي إمتى ويمسكوا كل الناس. فهم تصوروا كتير منهم مش مصدق من كتر ما المعجزة عجيبة، ده بالذات شاول ده بالذات عشان يتغير دي حاجة مش عادية، فتصوروا أنه ده مش ممكن يبقى تلميذ، مش مصدقين. فأخذوا برنابة وأحضروا إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. برنابة ده نرجع لأعمال أربعة نسمع عنه وقت ما كانوا بيعملوا تبرعات آخر أعمال أربعة. يقول يوسف الذي دعي من الرسل برنابة الذي يترجم ابن الوعظ وهو لاوي قبرصي الجنس إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. برنابة كان شخص موثوق فيه، مش بس لأنه تبرع بكل ثمن الحقل ولا لأنه خاضع للرسل، يعتقد أنه راجل كان كبير شوية في السن وأكبر من بولس على الأقل وكان مشهود لتقواه. فده أول واحد شهد لبولس قدام التلاميذ وكانت شهادته مقبولة لأنه راجل عاقل ورزين وحكيم وروحاني، وهو ده هيبقى إيه الأب الروحي لبولس الرسول. يعني أول واحد كان حنانيا ودلوقتي برنابة، فبرنابة ياخده من إيده كده ويوقفه قدام بطرس ويعقوب ويوحنا ويقول لهم أنا متأكد منه، ده تعمد، أنا تأكدت أنه تعمد. وقال لهم حجة أخرى، قال لهم شاول ده شهد باسم يسوع في دمشق وكانوا هيموتوه. يعني دي حجة أخرى أن ده مش جاسوس ولا حاجة، لأنه لو كان جاسوس ما كانش هيقف يوعظ ويثبت لليهود أن يسوع هو المسيح. يعني كان ممكن يندس وخلاص، لكن عشان توصل أنه يوعظ أشطر مننا كلنا وهو اللي يشهد من العهد القديم أن يسوع هو المسيح، ده ما ينفعش يبقى مندس، ده صادق طبعا. فبرنابة أقنع الأباء الرسل بأن شاول الطرسوسي ده تلميذ حقيقي، تلميذ يعني شخص آمن وتعمد وانضم للكنيسة. حدثهم كيف أبصر الرب في الطريق، يبقى دي تؤكد اللي قلنا قبل كده أنه شاف المسيح بعينيه وأن ربنا يسوع هو اللي افتقده بنفسه، وما زال المسيح أحيانا يفتقد بعض الناس بنفسه عشان إيه في قلوب كده ما تجيش بالكلام العادي. وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع فكان معهم يدخل ويخرج. خلاص بقى خدوه في ايديهم عشان يتلمس بقى على تلاميذ المسيح الكبار، وهو طبعا مكرس حياته ربنا كده كده، فبقى في دلهم في رجليهم يتعلم منهم بيوعظوا ازاي بيقودوا الكنيسة ازاي، ما دول أسقفة الكنيسة، دول الرسل، دول الأباء الكبار. يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. طبعا ما زالت الوزنة بتاعته واضحة أنه مذاكر العهد القديم كويس قوي وقادر يربط كل النبوات باسم المسيح، فعنده حجة مش عند حد. ففي أي مجال يتكلم عن المسيح ويثبت أنه مسيح النبوات وأن يسوع الناصري هو المسيح الحقيقي. وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوا. اليونانيين هنا ما زلنا من أصل يهودي لأن احنا لغاية دلوقتي ماشيين مع يهود وبالكاد سامريين لكن ما دخلناش على الأمم. فزي ما اتفقنا أن في يهود من أصل يوناني، مش لأن في يهود الشتات مش كلهم عايشين في بلاد اليهود، دول من غزهم بقى قرروا هم كمان يقتلوه، ودي تاني مرة عاوزين يخلصوا من شاول لأنها فضيحة في وشهم أن الراجل اللي كان معاهم يبقى بيشهد للمسيح. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية، صفروه برضو وزعوه من بلد دي من أورشليم، ودي تاني بلد ينطرد منها لأنه كل ما يشتغل بحماس شوية يبقى مطلوب إعدامه على طول. وأرسلوه إلى طرسوس. طرسوس دي بقى اللي هي إيه؟ اللي هي بلده، موطن رأسه. وفاكرين لما المسيح له المجد قال ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه. يعني يبدو أنه لما راح طرسوس بقت الناس تبصله كده، أنت شاول بتاع زمان وإيه اللي لخبط عقلك كده؟ وبتوع طرسوس دول الظهر بهوات ملهمش خالص في الكلام الروحي، لأن كلهم كانت بلد غنية وكانوا تجار وإقطاعيين، فمش غاويين خالص الحاجات دي، أمور دي لا تعنيهم. فيبدو أنه معرفش يخدم في طرسوس، معرفش يخدم في بلده، فوقف حاله اتعطل. بعد ما كان شعلة نشاط في دمشق هيموتوه، شعلة نشاط في أورشليم هيموتوه، راح طرسوس وقعد بقى مش عارف يعمل ايه. طبعا جواه النار بتاعت الكرازة، عاوز يقول للعالم كله لكن محدش قبله، والكنيسة مش عارفة تستغله. أما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة، ده كل ده ملخص بقى كل الإصحاحات اللي فاتت، الثمان إصحاحات اللي فاتت الكنيسة انتقلت من اليهودية إلى الجليل إلى السامرة ثم إلى أقصى الأرض. ده نفس التسلسل اللي كان قاله المسيح. اليهودية الجزء الجنوبي من فلسطين اللي فيه أورشليم، والجليل المنطقة الشمالية اللي عاش فيها المسيح طفولته وبداية خدمته اللي فيها ناصرة الجليل وقانا الجليل، وبعدين السامرة المنطقة اللي بين اليهودية وبين الجليل. فكأن الكرازة امتدت في كل بلاد فلسطين. قيصرية دي بقى ايه، طلعنا فوق ده كله ودخلنا ناحية تركيا زي سوريا كده. أما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى. طب الواحد يستغرب كان لها سلام ازاي، ده كانوا هيموتوا شاول في البلاد دي، وفي نفس الوقت المسيحيين واضح انهم مضطهدين، لكن كان لها سلام. في نوعين من السلام، في سلام خارجي وسلام داخلي. المسيح له المجد ما وعدناش بسلام خارجي، بالعكس وعدنا بعكس كده، قال ما جئت لألقي سلاما بل ايه بل نارا، ومرة تانية قال بل سيفا. اذا ما وعدناش بأي سلام من بر، وقال اصل الاب هيقوم على عياله والام على بنتها، وقال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ادانا السلام الداخلي، قال سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم. ودي اللي بتلخبط ناس كتير، احنا لما بنقول له يا ملك السلام اعطينا سلامك ما نقصدش ان الدنيا من حوالينا تهدى، تهدى او ما تهداش دي بتاعته، دي حكمته. انما احنا بنقول له ادينا السلام اللي من جوه، بعد كده تضرب تقلب بره مش مهم، احنا نتمتع بسلامك بغض النظر عن الظروف. لما بيقول الكنائس كان ليها سلام، غالبا لا يقصد سلام خارجي، لان لسه سامعين عن قتل استفانوس وعن حملة اضطهاد شديدة وعن شاول الطرسوسي المرعب، اكيد في زيه كتير، لكن كان لها سلام يعني الكنائس من جواها عايشة في سلام، ولاد ربنا اللي بيصلوا بتناولوا مسكين في الانجيل وعايشين يحبوا بعض ويحبوا الناس لا يفقدوا سلام. يعني السلام ما بيتهزش لأنه ده جوه، إنما اللي بره تفرقش كتير. كان لها سلام وكانت تبنى. تبنى برضو مش مقصود بيها مبنى كنيسة، لأن لغاية الوقت ده ما كانتش الكنائس خدت شكل هندسي يعني، إنما كانت تبنى يعني عدد المؤمنين يزيد وانسجامهم مع بعض وتآلف الكنيسة وتوزيع الأدوار، وأصبح في أساقفة وكهنة وشمامسة زي ما شفنا، فأصبحت الكنيسة لها كيان، كانت تبنى وتسير في خوف الرب. كل شعب الكنيسة بيخافوا ربنا، ودي علامة مهم، لأنه ممكن واحد يكون بيجي الكنيسة بس ما بيخافش ربنا، يعني يكسر الوصية وهو مش خايف. لا، الإيمان معناه أنك تخاف ربنا، تخاف تزعله، رأس الحكمة مخافة الله. وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر، تعبير جميل. لو تفتكروا من أول سفر الأعمال قلنا السفر ده ساعات كانوا يسموه أعمال الروح القدس، لأن البطل الحقيقي وراء كل الأحداث روح الله، هو اللي بيحرك الرسل، هو اللي إيه غير قلب شاول الطرسوسي، هو اللي مخلي الكنيسة سخنة كده، وهو اللي بيعمل كل حاجة. فبتعزية الروح القدس كانت الكنيسة تتكاثر. يعني ايه؟ لما الناس تبقى روحانية بجد، صلواتها حارة، متعزيين بربنا، فرحانين بربنا، سهل امتداد الكنيسة وتكاثرها. انما الكنيسة يقف نموها امتى؟ لما ينطفئ الروح القدس فيها، لما تبقى الناس بتاكل في بعض بدل ما يحبوا بعض، كل واحد يقول انا لبولس وانا لأبولس، او لما شعب الكنيسة يهتم بالماديات او يهتم بالمظاهر، كل ده يعمل يطفي الروح فيقف نمو الكنيسة. ومش بس يقف نمو الكنيسة، ممكن يتسرق أولادها واحد ورا التاني كمان. لكن الكنيسة تتكاثر، تمتد، تضم كل يوم الذين يخلصون، إذا كانت منقادة بروح الله، إذا كان شعبها سخن، يحب الصلاة، حريص على المحبة، خاضع للوصية، كلهم بيخافوا ربنا. كل ده طبعا يفرح ربنا ويخلي روح الله يقود الشعب. احنا كده خلصنا الجزء الخاص بشاول الطرسوسي، عرفنا النقلة، وسبناه دلوقتي كده ايه في طرسوس، وهنرجع له بس بعد شوية، بعد اصحاحين كده. انما هو دلوقتي حاله واقف في طرسوس. هل ربنا سمح له انه يتعطل فترة عشان يعرف انه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي؟ يمكن، لان واحد زي شاول الطرسوسي ما زال يمكن لسه في بقايا اعتداد بالنفس وثقة في الماضي، شخص بقى ايه معاه لغات وعارف عهد قديم وعارف اسرار ودهاليز الهيكل ورجاله وشيوخ الهيكل، فتصور بقى ان هو ده اللي هيعمل اللي محدش هيعرف يعمله. فربنا يمكن حب يعجزه ويوري له انه انت فاكر نفسك هتسبق الرسل ولا ايه؟ اهو ما انتش نافع. لا دمشق عرفت تكمل شهرين ثلاثة على بعض، ولا في أورشليم. هنا هيموتوك وهنا هيموتوك، هنستفيد ايه؟ ولما راح طرسوس شكله مش عارف يخدم. احيانا ربنا يسمح لخادم نشيط انه يتعطر شوي، انه يتبروز كده برواز ضيق، ولا يتحط في التلاجة شوية ويبقى عاطل. وممكن يبقى بيتساءل، ليه يا رب؟ ده أنا جوايا سخونة، ده أنا عاوز العالم كله يعرفك، ده أنا ممكن أعمل وأسوي. ويكون ربنا قاصد يقول له إيه؟ إهدى بس كده وخليك عارف ضعفك. الحكاية كلها نعمة من ربنا وقوة من ربنا، لكن اختار الله الجهال وانت باين عليك ما بقتش جاهل، اختار الله الضعفاء وانت باين شايف نفسك قوي، اختار الله المصدرة وانت باين عليك بقيت معروف. فيبقى ايه؟ اتركن شوي. لما تركن غالبا رجع يحس انه ضعيف وانه جاهل وانه مصدرة وانه غير موجود، فرجع ربنا يشتغل بيه بعد كده. فالفترات اللي بيبقى فيها كده احباط شديد او قلة قيمة، ساعات يكون ربنا قصدها عشان يشعر الانسان انه نكرة. يمكن دي خدت مع موسى النبي 40 سنة، يعني هنا هتاخد لها كم شهر ولا يمكن سنة، إنما مع موسى النبي خدت 40 سنة عشان يمسح خالص آثار إحساسه بذاته. لأن موسى كان فرعون، فكان يدرك أنه قوي وأنه عارف اللي محدش عارفه، وأنه قادر بحكم تربيته في بيت فرعون، وأنه 40 سنة عضلات وحكمة فرعونية ودراسات وعلاقات، عشان يمسح ده كله خد 40 سنة. ولما بقى عجوز كده ومش نافع في حاجة قال له تبقى دلوقتي نبي. فهنسيب شاول الطرسوسي وهنرجع له بعد كده مرتين ثلاثة. وحدث أن بطرس، نرجع بقى لبطرس، نرجع للكنيسة اللي في أورشليم. احنا شفنا القديس استفانوس استشهد وحصل حركة كرازية للخارج، فاتنقلت للسامرة على يد القديس فيلوبوس، تاني واحد بعد استفانوس، وراح على حسها بطرس ويوحنا وضعوا اليد، وكانت فرحة كبيرة او ان السامرة قبلت الايمان. كل ده في اصحاح 8. فحدث ان بطرس وهو يجتاز بالجميع، كلمة يجتاز بالجميع دي يعني حملة افتقاد. اذا الاباء دول كانوا بيعدوا على البلاد والقرى يجتازوا بالجميع، يعني يطمنوا ويشجعوا الناس. فخلاص تلاميذ المسيح أصبحوا بيعملوا دور المسيح اللي كان يعدي من قرية لقرية يبارك الناس ويطمن على الكنائس ويرسم شمامسة أو كهنة. نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة. كلمة قديسين معناها المؤمنين الساكنين في لدة، في السكة كده من ناحية السامرة ناحية البحر. فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. مفلوج احنا شفنا في حياة المسيح المفلوج اللي نزلوه من السقف، وشفنا مريض بيت حزدة 38 سنة، كل دول مفلوجين، وفي آخرين لم يذكر قصصهم بالتفصيل. فبطرس طبعا شاف المسيح كتير بيقوم مفلوج، فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قوم وافرش لنفسك. افرش لنفسك هي نفس التعبير بتاع احمل سريرك وامشي، نفس التعبير بتاع زمان. تلاحظوا ان بطرس بقى ايه، بيقلد ربنا يسوع، ودي هتبان في اللي بعدها اكتر، بقى يقلده بالظبط. ما هي دي التلمذه، تلمذه واحد شربها شرب كده وبقى نسخه من المسيح بيعمل زيه. لكن هل كل المفلوجين كانوا بيخفوا؟ لا، لكن القديس بطرس يشعر في لحظه ان ربنا بيقول له ده بالذات يخف. حاضر. لكن ما حدش يتصور ان كل المشلولين كانوا لازم يخف، ولا كل البرص كانوا لازم يخف، لان حتى في حياه المسيح له كل المجد ما كانش كل الناس بيخف. وحتى قيل مره عنه انه لم يستطع ان يصنع ولا ايه واحده بسبب عدم ايمانه. ولما سالوه: انت يعني ليه بتعمل مرات معجزات ومرات لا؟ قال لهم: ده في وقت اليشع كان بلاد اليهود مليانة برص، ولم يشفى إلا نعمان السرياني اللي جاي من آخر الدنيا. فعاوز يقول لهم لا، الموضوع مش واقف إنه كله لازم يخف، لا، في إرادة إلهية وفي اختيار إلهي وله أحكامه، ربنا له حكمته، ده يخف والباقيين لا. ليه؟ خلاص ربنا عاوز يظهر في قوته والباقيين يتمجد فيهم بطريقة أخرى. فالقديس بطرس الذي ينقاد بالروح علم أن هذا الشخص اللي اسمه إنياس، ويبدو لأنه بيقول له باسمه، مش بعيد يكون من المؤمنين اللي تعمدوا، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وصارون الذين رجعوا إلى الرب. يبقى واضح أنه هو من ضمن شعب الكنيسة اللي رجعوا لربنا، ففرحوا جدا بمعجزة الشفاء دي اللي هي إيه، ليها دلائل قوية. ليه؟ ما يكون مرض بقاله 2 3 أسبوع غير لما يكون شلل 8 سنين. شلل 8 سنين يعني كل الناس عرفت ان الراجل ده ملوش شفاء. فالمعجزات اللي بالسنين دي بتبقى التشكيك فيها اصعب. ليه؟ هتشكك في ايه؟ المولود اعمى طول عمره مولود اعمى، مين يقدر يشكك ويقول ده ما كانش اعمى؟ حتى لما جابوا ابوه وامه قالوا ده كان اعمى، قالوا لهم اه كان اعمى، مقدروش ينكروا دي. انما مثلا لما تبقى معجزه كده حديثه ومرض جديد، تلاقوا الناس تنكر انه كان في مرض اساسا عشان ينكروا المعجزه. وكان في يافا تلميذه اسمها طبيصه، تلميذه برضو يعني واحده مؤمنه متعمده، الذي ترجمته غزاله، هذه كانت ممتلئه اعمالا صالحه. تعبير جميل، الست دي مليانة أعمال صالحة. الناس تقول مليانة فلوس، مليانة صحة، مليانة، إنما دي مليانة أعمالا صالحة. عشان كده القديس بولس بعد كده يقول: لكي يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين إيه، نزداد في كل عمل صالح. فهذه المرأة كانت تتميز أنها سخية جدا وعايشة تخدم طول الوقت زي خادمات كتير فيكم، حياتها كلها خدمة، ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. يعني خدمتها مش تعليم، يعني خدمتها الفقر والبسطة والمرضى والمسنين. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت. طبعا لما تكون خادمة حلوة كده مليانة رحمة وإحسانات بتبقى ناس كتيرة قوي متعلقة بيها، بالذات البيوت اللي هي بتخدمهم، الستات اللي بتخدمهم دول بيبقوا يعني بالنسبة لهم دي أمهم، فكانت مناحة بقى أن التلميذة دي فجأة كده مرضت وماتت، فكانت يعني حزن شديد، فغسلوها ووضعوها في علية عشان يدفنوها. وإذ كانت لدة قريبة من يافا، هم عرفوا بقى أن القديس بطرس ما ده الأب الروحي الكل للناس بقى، هو وبقية الرسل، فزيارة في لدة، فقالوا طب يحود علينا يصلي معانا الخارجة بكر، أو يعني يعزينا بكلمتين، ما هو برضو أبونا ودي ست عظيمة ومشهورة، فيجي برضو يحضر كده الجنازة ويعزينا. إذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس فيها أرسلوا رجلين يطلبين إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليهم. برضو يجوز القديس بطرس ما كانش في الخطة ينزل من لدة على يافا، إنما لما جالوا اتنين مراسيل، ما هو ما فيش موبايلات بقى ومسجات وكلام كده، لازم يبعتهم رسال، فراحوا الاتنين يقولوا للقديس بطرس اعمل معروف، يافا كلها حزينة والست طبيسة ماتت وعاوزينك تيجي تشاركنا العزم. فهو طبعا منقاد بالروح، فحس ان ربنا عاوزه يروح يافا. سمع التلاميذ ان بطرس فيها فارسلوا رجلين يطلبان اليه ان لا يتوانى عن ان يجتاز اليهم، فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به الى العلي. برضو خلي بالكم لغايه دلوقتي هم داعيينه عشان يعزيهم، مش داعيينه عشان حاجة تاني. يجوز بعضهم يمكن قال مش يمكن، لكن هو بدل غسلوها وحطوها في العلية، يبقى كأن الذهن بعيد كل البعد عن فكرة القيامة، والقديسين دول ما بيرفضوش يموتوا، يعني عندهمش مشكلة، لأنه إن متنا فللرب نموت. قام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به إلى العلية، فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرينا أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. طبعا انتوا عارفين بقى الناس البسطة دول حلوين في محبتهم وتقديرهم للخير، فبقى كل واحد كل واحدة منهم تيجي تجيب الجلابية بتاعتها وتقول لي ده الست غزالة هي اللي عملتها لي ودتهاني وانا ما كانتش عندي حاجة، ومتأثرين جدا لانها كريمة وسخية وخادمة مشهورة ومحبة. فأخرج بطرس الجميع خارجا، هو أول ما عمل كده لازم مخكوا يروح على طول لإيه، لطبيصة بتاعت زمان من كام سنة لما كان ييروس جاي يقول له الحق بنتي بتموت، وفي السكة جم قالوا له ما تتعبش المعلم دي ماتت، قال له ما تخافش، وأول ما وصل ولقى البكا والنواح والعياط خرجهم كلهم بر. فكأن القديس بطرس ده متبرمج، يعني بيعمل زي ما المسيح بيعمل بالظبط، من كتر ما هو يعشق ربنا يسوع ويتمثل به في كل شيء ومتواضع القلب بعد الإنكار بالذات، فالروح القدس بيقوده كأننا بنتفرج على المسيح تاني. طبعا ما فيش إنسان يجي زي ربنا يسوع له المجد، لكن هو ده، هي دي التلمذة الصح، إن المسيح يتمجد في قديسيه يبان في رجالته. فأخرجهم خارجا زي ما عمل المسيح بالظبط، وقت طبيصة الصغيرة بنت أيوس، وجث على ركبتيه، طبعا هو بقى ايه ركع جنب السرير وصلى، ثم التفت الى الجسد وقال بالظبط اللي قاله المسيح، يا طبيصة قومي. يبقى زي ما عمل مع المفلوج عمل مع طبيصة، وكأن النص ده القديس لوقا عاوز يورينا عينة من حياة التلاميذ. التلاميذ ازاي تشبهوا بالمسيح في كل شيء، بقوا يقولوا يصنعوا خيرا، بقوا يفتقدوا البلاد والقرى، بقوا حنينين على الشعب في كل حاجة، بقوا بيستدعوا روح الله كده يرشدهم، نشفي ولا ما نشفيش، نقوم ولا ما نقومش. وقال يا طبيصة قومي، ففتحت عينيها ولما أبصرت بطرس جلست. طبعا هي الست يعني عارفة بطرس، لكن اتخضت، القديس بطرس بنفسه موجود. فناولها يد وأقامها، نفس الحركة اللي عملها المسيح برضو، انه كان يمد ايده كده عشان يساعد الشخص يقوم من الرقاد اللي فيه. ما اجمل ان يتشبه الانسان بالمسيح في كل شيء. بس واحد يقول طب انا هتشبه بيه في المعجزات، لا استنى، دي اخر خطوة، أنت تتشبه به في اتضاعه، تتشبه به في محبته، تتشبه في ودعته، تتشبه في نقوته، تتشبه في احتماله، في صليبه، وبعد كده يمكن ينعم عليك أن تتشبه به في إيه؟ في معجزاته. لكن في ناس عاوزة تنط السلم كده وتجيبه من آخره وتقول إحنا نقلد المسيح ونعمل معجزات زيه. لا استنى، غلط. لأن ربنا يسوع قعد 30 سنة على الأرض لا يظهر نفسه كصانع معجزات بقدر ما بيظهر نفسه وديع ومتواضع القلب. ولما قال اتعلموا مني ما قالش اتعلموا مني صنع المعجزات، قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة لنفوسكم. فالأول نتشبه به في صفاته وفضائله وجماله، وبعد كده يمكن يدينا نعمة أن احنا نتشبه به في معجزاته، ودي حاجة بقى خاضعة لإرادته. لما أبصرت بطرس جلست فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين. شوفوا لغة الكتاب بقى، كل من يتقدس بالروح القدس اسمه قديس، ودي لغة الكنيسة لغاية دلوقتي. لما تقول القدسات للقديسين ونقصد حضراتكم. ليه؟ لأنه في لغة الكنيسة زي لغة الإنجيل احنا قديسين بحكم سكن الروح القدس فينا، بحكم ان احنا بقينا مقدسين بروحه، مخصصين لاسمه، بنتناول جسده المقدس. لكن مش معناه ان احنا قديسين يعني بلا خطية، لا، للأسف احنا فينا خطايا وضعفات. نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية. برضو تلاحظوا انه يعني القديسين دول كلهم تشبهوا بالمسيح، ان هما ما بيحبوش الاستعراض. هو لو حابب يقومها، طب ده بالاولى يجيب كل الكاميرات والموبايلات بقى يصوروا اللحظة دي ويخلي الأوضة مسحومة وكل الناس تتفرج. لا، زي ما المسيح خرج كل الناس وما سابش غير الأب والأم وبطرس ويعقوب ويوحنا، هنا بطرس خرج كل الناس غير مثلا شخص أو اتنين. لأنه إحنا في فكرنا الكتابي والكنسي لا نميل أبدا لعملية الاستعراض في المعجزات. إحنا لا نشكك إن في معجزات، ما نقدرش، لأن الروح القدس هو في الكنيسة زي زمان، ما سابش الكنيسة والمواهب الروحية موجودة. لكن نشكك في أسلوب العرض والاستعراض. ليه؟ لأن ربنا يسوع لما جم مرة يقولوا له عمل لنا عرض، أرنا آية كانت على سبيل الاستعراض، قال لهم لا يعطى هذا الجيل آية. طب يا رب ده أنت بتعمل معجزات كل يوم وبالآلاف، اشمعنى المرة دي قلت لا؟ قال قلت لا عشان عاوزين نستعرض، عشان عاوزين يتفرجوا. الموضوع أصبح فرجة، احنا ما عندناش الفرجة. وأكثر معجزات ربنا يسوع كان يقول إيه؟ ما تحكيش، لكن كانت الناس تحكي. إذن هنا المنهج الكتابي الروحاني الآبائي اللي مشوا عليه القديسين على خطى المسيح له المجد، كان المعجزة تتعمل في الدرع ومن أجل الاحتياج الشديد، لكن ما كانتش تتعمل أبدا على سبيل العرض والاستعراض. ناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية، فصار ذلك معلوما في يافا كله. وبرضه ليس خفي إلا ويظهر، حتى لو القديس بطرس حب يخبي ربنا مش يخبي. زي ما علمونا الآباء القديسين، لو جريت من الكرامة الكرامة تجري وراك، لو جريت ورا الكرامة الكرامة تجري منك، مش هتوصل لها أبدا. فربنا يسوع له المجد وقديسيه بيجروا من الكرامة والكرامة تجري وراه، لكن اللي بيجروا ورا الكرامة هتفضل الكرامة تجري منه. صار ذلك معلوما في يافا فآمن كثيرون بالرب. إذن ربنا يسوع له الكل المجد يسمح ببعض المعجزات، مش لأن المرض ولا الموت بالنسبة لأولاد ربنا مشكلة، لا، لأن القديسين نفسهم مرضوا والقديسين نفسهم ماتوا. المرض نعمة والموت نعمة بالنسبة لأولاد ربنا. لكن أحيانا ربنا يشفي مريض من أجل إيمان آخرين، وأحيانا ربنا يقيم ميت من أجل إيمان آخرين. لكن إن كان على المرض، المرض هدي، وإن كان على الموت، الموت شهوة. لأن احنا في الآخر عايشين يومين عشان نروح السماء والنقلة دي محتاجة موت. ففكرنا المسيحي لا يرفض المرض ولا يرفض الموت، لكن لو ربنا تعامل مع المرض أو مع الموت بمعجزة يبقى كتر خيره من أجل تثبيت الإيمان، عشان الناس اللي إيمانها بتهز. لكن ما تبقاش قاعدة، ما ينفعش كل مريض يقول لازم يحصل معجزة. لا، طب ده القديس بولس كان مريض وما حصلوش معجزة، وقديسين كتار مرضوا وماتوا ما كانش بيحصل لهم معجزة. وما ينفعش الواحد يتصور ان الموت يعني مصيبة. لا، الموت مصيبة لو واحد ما عرفش المسيح، لكن بدال الواحد في المسيح يبقى نموت معاه ونقوم معاه، فمبقتش مصيبة ولا حاجة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ صار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب، ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ. شوفوا، ما كانتش يافا دي في خطة القديس بطرس. احنا قلنا كان في لدة وحصلت معجزة إنياس، وقبل ما يسيب لدة دي كان غالبا راجع أورشليم أو بلاد اليهودية، قالوا الخبر بتاع طبيصة وبيترجوا يروح، فراح يافا أمسك في واحد من تلاميذه اسمه سمعان الدباخ. وكل ده ما كانش مترتب. أتاري بقى إيه اللي مش مترتب ده بقى هيفتح موضوع كبير قوي ما كانش في الحسبان. وهو في يافا قاعد واخد خلوة عند واحد اسمه سمعان، والدنيا هادية، هيبشوف بقى الحلم الرؤية بتاعت الملاية والحيوانات، ودي هتبقى أول حركة للكرازة للأمم. دي نقلة تاريخية يعني يسجلها التاريخ كله. لغاية دلوقتي كانوا اليهود الآباء الرسل مش في دماغهم خالص يبشروا أمم، ده حتى السامرة دي كانت يعني إيه مفاجأة ليهم فرحتهم، لكن ده كان أقصى تفكيرهم. بس نقعد إيه نلف على اليهود والسامريين كده وتبقى حياتنا كلها نجيب اليهود والسامريين لربنا وكده نبقى عملنا اللي علينا. طب انتوا نسيتوا ولا ايه؟ ده هو قال تصيرون لي شهودا في اورشليم واليهوديه والسامره واقصى الارض. يبدو ان خدوا اقصى الارض دي ايه مجازا يعني. فطبعا ربنا هو اللي بيزق، هو اللي بيحرك الكرازه دي، لازم ربنا اللي يزقها، ما تجيش بخطه بشريه. فهو عند سمعان الدباغ تبتدي بقى احداث في بلد اخرى تتحرك بحسابات الهيه مش بشرية، عشان يتفتح أول باب لتوبة الأمم اللي هم الوثنيين بقى اللي غير يهود خالص. كان في قيصرية رجل اسمه كيرنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، رجل إيطالي، رجل مش يهودي، ورجل قائد 100 وعايش في قيصرية. قيصرية دي برضو مش ضمن بلاد اليهود، دي اللي كانت عدى عليها بولس وكان راح بعدها طرسوس. وهو تقي، هذه كلمة غريبة بقى، منين راجل مش يهودي وتقي وخائف الله؟ الله، خائف الله ازاي اذا كانش يعرف الله؟ ده يورينا ان في كل جيل وفي كل شعب هناك ناس بالفطرة عندهم تقوى، يتقون الله وهم لا يعلمونه، يخافون الله وهم يجهلونه كشخص، لكن عندهم تقوى طبيعي، عندهم استعداد حلو، وده هيبقى باكورة الأمم، وده اللي هيسبق اليهود في حاجات كتير قوي كيرنيليوس ده. وده يخلينا دايما نبص للناس أنه يجوز منهم ناس يسبقونا، وفي ناس على قد بساطتهم وتقواهم يمكن ربنا يفتقدهم بطريقته وبحكمته ويشدهم ليه. لأن ولا كيرنيليوس ده في حسابات حد، ولا الكنيسة بتفكر فيه، ولا تحلم تروح له خالص. تقي وخائف الله مع جميع بيته، ده كمان الحجة الأخرى اللي تؤكد الراجل ده قد كده كويس، إن بيته كله في تقوى. يصنع حسنات كثيرة للشعب، من مظاهر تقواه إنه إنسان محسن، إنسان خير، ويصلي إلى الله. حاجة غريبة جدا، طب يصلي ربنا إزاي إذا ما كانش يعرفه؟ يفكرنا مثلا بالقديس موسى الأسود اللي زمان كان يصلي يقول له يا رب أيها الإله الذي لا أعرفه عرفني نفسك. في ناس تصلي كده، يا رب أنا مش عارفك بس أنا عارف أنك موجود، قول لي أنت مين بقى. وكان يفتكر الشمس يقول لها هو أنت ربنا، أول ما تغرب يقول لها يبقى مش ربنا. فكان يصلي إلى الله في كل حين. الواحد يتعجب، واحد لسه ما تعمدش ولسه ما سمعش عن المسيح وصل أنه يصلي كل حين. ده احنا بعد كل السنين دي حاسين الآية دي صعبة علينا. ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، صلوا بلا انقطاع. كم واحد عمل دي؟ الراجل ده شهد له أنه كان يصلي كل حين. طبعا ده لازم ربنا يجيبه ده، لأنه على قد تقواه الفطرية اللي بدون معلومات يستحق يعرف المسيح طبعا. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار. الراجل ده شاف رؤيا الساعة 3 الظهر، وعلى فكرة هيقول انه كان صايم. في بقية القصة هنكتشف انه كان صايم، يعني صايم وبيصلي وبيعمل احسانات، كل ده كأنه بيقول له يا رب عرفني نفسك، عاوز اعرفك يا رب اين انت. فطبعا لازم ربنا يعرف نفسه بالناس دول. ملاكا من الله داخلا اليه وقائلا له يا كرنيليوس. فلما شخص اليه ودخل الخوف قال ماذا يا سيد؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس. يبقى هو بيصلي جاله ملاك في رؤية وقال له يا كرنيليوس. فقال له ماذا يا سيد؟ قال له بص، ربنا فرحان بتعبك وصدقاتك وأصوامك، روح ابعت استدعي واحد اسمه بطرس، هتلاقيه في البيت الفلاني عند عم سمعان الدباغ. بقى الملاك بيوصف له الوصف. تفكرنا في الإصحاح اللي فات لما المسيح كان بيوصف لحنانيا الوصفة بتاعت يروح يلاقي شاول فين، قال له تروح تلاقي في الزقاق اللي اسمه المستقيم واحد اسمه شاول في بيت واحد اسمه يهوذي. هنا ربنا يسوع له المجد بيوصف الوصفة بنفسه. وزي ما قلنا في حادثة شاول الطرسوسي، ليه يا رب ما كملتش جميلك للآخر؟ ليه حنانيا يدخل؟ إذا كان الملاك جاي من ربنا ما يقول له كل حاجة وخلاص. هنا تلاحظوا أن ربنا لازم يدخل الكنيسة، لازم يدخل حنانيا عشان بولس، ولازم يدخل بطرس عشان كرنيليوس. هو يبتدي، هو يفتح الباب المعصلق، لكن مين اللي يكمل؟ كنيسة، القديسين. وده ممكن يحصل في حياتنا، أن واحد ربنا يفتح بابه وانت كمل بقى، يفتح لك انت الباب عشان انت تدخل تكمل شغل ربنا. انه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، وهو يقول، هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل. يبقى كأن لسان حال كرنيليوس، يا رب ماذا تريد ان افعل. يبقى الجماعة الحلوين اللي قلبهم مستوي دول، ان كان شاول ولا كرنيليوس، شوفوا ده واحد شرق وواحد غرب، واحد يهودي متعصب جدا، انما هيقول في الاخر انا كان ضميري صالح، كنت عاوز ارضي ربنا، فاول ما عرفت ربنا قلت له ماذا ينبغي ان افعل، ماذا تريد ان افعل. ودي واحد اممي مش يهودي خالص، برضه اول ما شاف الملاك قال له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ قال له ابعت لك اللي يقول لك. في ناس عندها الاستعداد، عاوز بس ربنا يزقها الزقه دي، وبعدين يبقى لسان حالها على طول يا رب ماذا تريدني أن أفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كرنيليوس نادى 2 من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إليه. واضح أن رجالته بيحبوه جدا، بدليل أنه بيحكي لهم حتى أسراره. فجاب 2 من الخدام وعسكري تقي واخد من روحه وحكى لهم الرؤية، وقال لهم تروحوا بكرة تجيبوا لي اللي اسمه بطرس ده، واداهم الوصفة بالظبط. طب انت ما رحتش ليه؟ قال لا، ده انا هعمل له، ده انا اجيب له البلد كلها. ابتدى يستدعي الجيران والقرايب والمعارف في استقبال القديس بطرس، لان من فرحته انه يعرف الحقيقة، جاب الناس كلها عشان تعرف الحقيقة. فبرضه يدل على نقاوة قلبه وبسطته. في شخصيات أحبائي في حياتنا تبدو أنها سيئة جدا، ويطلع أن جواها حاجات أحسن مننا. السامرية الإنسانة اللي كلها شر دي، اللي قلبت البلد وجابت الناس كلها للمسيح، دخلت جابت السامرة كلها. من حلاوة قلبها الطيب انها عاوزة كل الناس تشوف المسيح بتاعها ده. طب ده دي ست كلها شر. لا ده كلها شر في جنب واحد بس ضعف معين، انما في الحقيقة فيها حاجة حلوة. كرنيليوس ده بالنسبة لليهود بيسموه كلاب، بيسموه امم، في لغة اليهود كانوا يسموهم كلاب. فاكرين حكاية الكنعانية لما كان يقول المثل البلدي ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، قامت الكنعانية قالت له الكلاب تحت الترابيزة يمكن لقمة تقع. فممكن واحد يهودي كان يبص لكرنيليوس ده على انه كلب من الكلاب ويطلع قديس عظيم جدا. واحد يبص على شاول الطرسوسي ده، ده مجرم، ده مفتري، ده ربنا يعمل فيه ويساوي ويطلع قديس بولس الرسول. قصص سفر الأعمال بتنقلنا نقلة مهمة وتنبهنا حاسبه، لأن احنا للأسف شايفين بعنينا مش شايفين بعنين المسيح. ربنا شايف حاجات غير اللي احنا شايفينها، وفي مفاجآت، وياما هنشوف مفاجآت في خلاص الناس لإلهنا. كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة تقول إيه؟ يشفيك يسوع المسيح. سهلة، قولوا معاي يشفيك يسوع المسيح. كمان مرة يشفيك يسوع. تفضلوا نصلي.